تعالم عالم الكون، كيفية نظم عالم الكون، كل هذا من مخلوق البارئ عز وجل. ولم يكن هناك نسخة واحدة للبارئ عز وجل، وإنما كان أمام مجموعة نسخ، لكنه انتخب النسخة الأفضل، فالإرادة هو انتخاب النسخة الأفضل. الإرادة الكونية يعني انتخاب النسخة الأفضل من حيث الأنظمة، بلا تشبيه بلا تشبيه بلا تشبيه، حتى أوضح شلون شغل أمام نظام شيوعي وأمام نظام إسلامي وأمام نظام رأسمالي. فيجي ينتخب أحد هذه الأنظمة، انتخاب هذا النظام على أساس النظام الأصلح. الله سبحانه وتعالى كان أمام مجموعة نسخ، هذه النسخ تقوم بتدبير عالم الكون من حيث الولادة، من حيث المنتهى، من حيث الاستمرار، من حيث البقاء، من حيث كم الوجود، من حيث كيف الوجود، كل هذا كله هذه المنظومة بكل ما أوتيت من خصوصيات. أفرص إذا ما أفرص إيش غير عدد الرسل؟ أقوى أئمة إذا ما أقوى أئمة؟ حال الإنسان كيف؟ حال الحيوانات كيف؟ حال الجمادات كيف؟ هل لا بد من فرض بحر؟ هل لا بد من فرض نهر؟ هل لا بد من فرض سماء؟ هل لا بد من فرض كواكب؟ كل هذا كانت أمام مجموعة نسخ. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الكون خلقه بإرادته، بإرادته يعني شنو؟ بإرادة يعني يعني بانتخاب النسخة الأفضل. هذا معنى الإرادة التكوينية. معنى الإرادة التكوينية هو فعل الباري في انتخاب نظام الكون على أحسن شكل. هذا يسمى الإرادة التكوينية. لمثل عن أين وكنسته الباري؟ بالحال عالم الخارج، بكيفية خلق عالم الخارج، كيف يوجد عالم الخارج. وعالم الخارج الأعمم إنسان، حيوان، جمادات، أنهار، أشجار، كذا، كل ذلك داخل. هذا معنى الإرادة التكوينية. إذن الإرادة التكوينية شنو تعريفها؟ ليس بمعنى الشوق كما فسرناه في هذا الإنسان، وإنما هو بمعنى النظام الأكمل. لكن النظام الأكمل يعني فعل صادر من الباري على اختيار أفضل الأنظمة. هذا هو معنى الإرادة التكوينية. إذا هي إرادة تكوينية، فالإرادة أحد طرفيها فعل الباري، الطرف الآخر من مخلوق فعل الباري، مخلوق فعل الباري. وكل الإرادة والمراد هو مرتبط بماذا؟ بفعل الباري. بل قلنا أن الإرادة والمراد في حق الباري عز وجل لا بد أن تفترض على سبيل التباس الإشراقية الذي عبرنا عنه بنظام كن به. هذا هو ملخص مقصود الإرادة التكوينية. الإرادة التشريعية شنو؟ الإرادة التشريعية مو قضية مرتبطة بعالم خلق الكون، قضية مرتبطة بفعل الباري بما هو مشرع لا بما هو خالق. الإرادة التكوينية من شنو؟ فعل الباري بما هو خالق. الإرادة التشريعية فعل الباري بما هو مشرع. وهذا احنا نعيشه دائما. الآن أنا في الدرس بما أني طالب في البيت، مو بما أني طالب، بما أني شنو؟ أحد أفراد الأسرة. الله سبحانه وتعالى أيضا يمكن ببعض التوحيد التشريعي، هذا غير التوحيد التكويني. التوحيد التكويني شيء لم يخلق الكون إلا الله، أما التوحيد التشريعي المشرع للتعاليم وللتشريع والدساتير هو الله. نعم الحكم ماذا؟ خلق الدساتير، إيجاد الدساتير. أما هناك خلق الكون، إرادة الكونية والتكوينية، خلق الكون الله ما هو خالق. أما في الإرادة التشريعية الله ما هو مشرع.
طبيعي. أكو عبارة فيها شيء من التسامح وردت في كلماتهم. شو هي العبارة الذي ورد فيها التسامح؟ هم قالوا أن متعلق الإرادة التشريعية فعل العبد. هذه العبارة غير صحيحة. هذه العبارة وإن وردت على الألسن لكنها غير صحيحة. لذا لا مجال لأن نفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. من الإرادة التشريعية متعلقها فعل العبد والإرادة التكوينية متعلقها فعل الباري. هذا غلط غلط، هذا ليس صحيح. وإنما الواقع التدرك ما فرقت أنا شنو بما هو خالق وبما هو مجرد. اثنين متعلق الإرادة هو فعل الله، لكن مرة متعلق الإرادة التكوينية فعل الله بأي معنى؟ خلق الله لعالم الخارج. أما في الإرادة التشريعية هو تشريع، هو تشريع. فلم يكن المغايرة بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية من أن الإرادة التكوينية فعل الباري متعلقها فعل الباري والإرادة التشريعية متعلقها فعل العبد، غلط. وإنما في الأمرين معا المتعلق للإرادة أساسا الإرادة والمراد. إحنا راح نقول في باب الإرادة والمراد الإرادة عين المراد والمراد عين الإرادة. فإذا قلنا عين لا معنى أن يكون هذا غير ذلك. الإرادة عين المراد والمراد عين الإرادة، هذا هو معنى اتحاد العالم والمعلوم والعلم. اتحاد العاقل والمعقول والحق، اتحاد العالم والمعلوم والعلم، اتحاد الإرادة والمراد والإرادة وشيء واحد. نعم من حيث فعلي أنا هذه حركة فيه، من جهة فعلي فيقال فاعل، من جهة تحرك يده بل هو أيضا أقول هو مفعول، من جهة عملية الحركة الصادرة من الفاعل إلى اليد نسميها عبارة عن فعل. يصير عندنا فاعل، يصير عندنا مفعول، ويصير عندنا فعل. نحن من دعاة نظرية اتحاد الفاعل والمفعول والفعل. ليش؟ وفعل أمر واحد في كل الإضافات الإشراقية. هالباطل كل إضافة إشراقية نحن من دعاة الاتحاد، وإنما المغايرة مغايرة اعتبارية. مثلنا فيما سبق بهذا المثال إشعاعات المصدر النوري، وما عندنا ضوء وعندنا إشعاعات وعندنا ذرات نورانية وكل واحدة عبارة عن حقيقة غير الأخرى. لا ما عندنا، وإنما عندنا شيء واحد هو إشعاع، هو الإعكاس، هو ذرات نورانية. بلحاظ عالم الاعتبار نحن نقول هذه ثلاثة، وإلا في واقعها ما هي إلا شيء واحد. لذا قلنا أن المخلوق ليس شيء آخر ما وراء الخالق، وإنما هو شأن من شؤونات الخالق، هو شأن من شؤونات الخالق. ليس المخلوق وجود مباين ما وراء وجود الخالق، وإنما المخلوق شؤونات ذلك الخالق. فالخالق يتمظهر بمظاهر واحدة من مظاهر المخلوقات، مخلوقات الخالق مظاهر الخالق. مثل ايش الآن؟ أنا حركة إيدي، هاي حركة إيدي وجود آخر غير أنا؟ لا، هي نفس أنا أو نفس أنا. إذا ليش هاي حركة إيدي شيء عبر عنها؟ مظهر من مظاهر الأنا. للأنا عبارة عن مظاهر متعددة، الكلام مظهر من مظاهر الأنا، الحركة مظهر من مظاهر الأنا. ليست الحركة شيء آخر ما وراء أنا. الحركة إن صح التعبير عنها فنعبر عنها بماذا؟ شؤونات الأنا، مظاهر الأنا، للأنا مظاهر. هنا أيضا نريد أن ندعي فالإرادة والمراد عبارة عن شيء واحد بلا فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، إنما المائز بينهما من أن الإرادة التكوينية فعل بما هو خالق، والإرادة التشريعية فعل بما هو مشرع. هذا هو الفارق بين الإرادة التكوينية. إذا واحد من هواية يحب أن يدخل في المعادلة فعل المكلف، فعل العبد، شو نسمي فعل العبد في الإرادة التشريعية؟ نسميه متعلق المتعلق، يصطلح عليه بمصطلح ماذا؟ هو ليس متعلق. غلط أن يقول فعل العبد متعلق الإرادة التشريعية. فعل العبد شو يصير؟ متعلق المتعلق. يعني شو متعلق المتعلق؟ لأنه هو متعلق الإرادة التشريعية. كذا شنو؟ نفس التشريع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفس التشريع، لكن التشريع لا بد له شنو؟ من مقابل. ذاك المقابل التشريع تعلق بمن؟ بالمكلف. فالمكلف حق التعبير عن ماذا يعبر؟ المكلف متعلق المتعلق، ولا يعبر عنه نفسه. واضح هذا؟ خلاصة ما أفاد الشيخ إلى هنا هو هذا. إحنا ليس الحديث ها هنا عن الإرادة التكوينية حتى تشكل علي تقول تخلف المراد عن الإرادة، وإنما الحديث ها هنا عن الإرادة التشريعية. طبعا في الحقيقة الجواب كان من المناسب للشيخ أن يجاوب الجواب الثاني. شنو الجواب الثاني؟ الجواب الأول لا يلزم تالي فاسد، لأن التالي فاسد إنما يتصور في الإرادة التكوينية دون الإرادة التشريعية، والكلام الآن منصب في الإرادة التشريعية، فلا يلزم التالي فاسد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، فهو سلمنا أنه كلامنا في الإرادة التشريعية، لكن أيضا في الإرادة التشريعية لا يلزم التخلف، كما في الإرادة التكوينية لا يلزم التخلف، الإرادة التشريعية لا يلزم التخلف، لأنه المتعلق شنو صار؟ لم يكن المتعلق فعل العبد، وإنما صار المتعلق هو التشريع. كما أن الله في عالم الكون نظامه كن فيكون، كذلك في عالم التشريع نظامه كن فيكون. إذا أراد الله أن يشرع شيئا قال له كن، ولا يحتاج أن يتناول بل كل شيء. بعد شيء آخر اسمع ايش يقول، كل وجود مجرد أو ما فوق المجرد لا معنى لأن يخوض عمليات على أساس نظام التدريج، وإنما نظام لابد أن يكون نظام التدريج. ما المعنى؟ النظام التدريجي شأن مرتبط بالوجود المادي، أما ما كان وجوده مجرد أو فوق المجرد حينئذ لا مجال لفرض التدريجية في حركاته، وإنما حركات دفعية، سواء كان في أفق الإرادة التكوينية أم كان في أفق الإرادة التشريعية. لذا كان حق الجواب عند الشيخ أن يقول نحن لا نسلم أنه في المقام هناك انتكاك، لو كان هيك جوابه هواي كان أولى. احنا ما نسلم في المقام هناك انفكاك. نعم الانفكاك الذي انت تريد تذكره انفكاك بين متعلق المتعلق وبين الإرادة، وهذا لا غير فيه. المهم انت تعرف افترض بالانفكاك بين متعلق الإرادة وبين الإرادة. نحن لا نفترض هناك انفكاك بين المراد والإرادة في كل من الوعائين، وعاء تكوين ووعاء التشريع. لذا كان لو الشيخ بدل جوابه هو جواب الشيخ أجاب قال احنا نقول بعدم الانفكاك في الإرادة التكوينية دون الإرادة التشريعية، وكلامنا في الإرادة التشريعية، فلا تصورنا أنه يلزم ذلك. كان ما في البلد هذا العبارة شيخه يقول ما هو انفكاك، ما هو انفكاك، تقول لي فعل العبد، أقول فعل العبد ليس هو المراد، إنما المراد هو التشريع. وإن الله إذا أراد تشريع شيء فمراده في التشريع وهو نفس التشريع يتحقق فورا مو تدريجا، مو مثل المشرع الإنساني. المشرع الإنساني يحتاج أن يحضر إلى مجلس النواب، ويحتاج إلى قراءة أولى وقراءة ثانية، ويحتاج إلى دراسة مفصلة، ثم بعد ذلك يتناول التشريع. مو شيء الله سبحانه وتعالى ما يحتاج لقراءة أولى وقراءة ثانية، ولا يحتاج إلى جلسة أولى ولا جلسة ثانية، ولا يحتاج أن يحيط ويدمر بخصوصيات المشروع. فرض المسألة المشرع هو المقنن الخالق. إذا كان المقنن غير الخالق قد يقال أنه في عالم التشريع يحتاج إلى التأني والتدرج. أما إذا غلب أنه المشرع هو عبارة عن الخالق، والخالق من شنو؟ المخلوق حاضر عنده بحضور فعلي، وعلمه به حضورا فعليا، هو حاضر كل مخلوق مو بس الإنسان، الإنسان والكون كل حاضر تحت قبضته بيده. لعله حضور الكون تحت قبضة الباري أيسر بكثير من حضور العجينة تحت قبضة يد الخباز. ما معنى أن تجي كلها تشريع كذا؟ الأمور كلها حاضرة في حضور الدفع، فما له معنى أن نذكر هناك تمايز واختلاف؟ المشكلة وين؟ إحنا مشبعين، ذهنيتنا البشرية مشبعة بأمثلة مادية. حينما نريد أن نتعامل مع نظام ما وراء عالم المادة، هل قد مشبعين؟ ذهنيتنا مشبعة؟ كلما نسعى في أن نجرب أذهاننا عن هذه الماديات والمعادلة المادية، ما زلنا إحنا ليس لنا القابلية في هذا الانتقال، لذا نتخبط في تصوير الباري عز وجل. يحتاج هل قد تجرب؟ هل قد ابتعاد عن عالم المادة؟ نحتاج هل قد أن ننزه أنفسنا من العقل البشري المادي بهذه الأمثلة المعنوسين بها؟ حين يقولون بهالمقدار من أن ننزه أنفسنا من عالم البشرية، إحنا نقدر نلمس عالم المجرد، عالم الباري عز وجل. ولذلك قال أنهم لا، ما هو مجال التعرف على عالم ما وراء عالم المادة في النفس البشرية المادية. لا بد أن نأخذ بعد آخر محلق ببعد آخر، ألا وهي الروح. الروح هي التي تلمس تلك العوالم، الروح هي التي تستطيع أن تتعرف على تلك العوالم. طبعا الروح لا بد كلما كانت أكثر مجردة، كلما كانت أكثر شفافة، كلما كانت أكثر ظاهرة، كلما كانت لن تدنسها الخبائث تلك الروح، وصولها إلى تلك العوالم يكون وصولا بأي سبب، ما يحتاج إلى تكلف. هي الروح مهيئة للسفر، هي معدة للسفر، كل خصوصيات الرحلة موجودة في حقها، ما يحتاج أصلا لا أحد يتبعها ولا هي تمشي. لذا النفوس الطاهرة ما تحتاج إلى تكلف في معرفة الباري عز وجل. تتصور أنها تحتاج إلى أن تبعد تتأمل ساعات حتى ترتبط بذلك، ارتباطها ارتباط آمن، لأنها نفوس طاهرة، لأنها نفوس لم تلقى. احنا لله هذا اللي نقوله دائما، ينبغي للإنسان أن يطهر نفسه حينئذ يحصل الكنز، ومن لم يطهر نفسه ما يحصل. نعم يحصل شيء، لكن شيء من الفضائية، شيء من الغموض. المركب مات مركب ضعيف، المركب مات ما يتحمل أن يشيل قضايا ثقيلة. إذا واحد مركبه ضعيف ما يتحمل أن يشيل أشياء ثقيلة. الله سبحانه وتعالى هو الثقل المطلق، لا بد أن تكون النفس الذي تريد أن تحمل هذا الكنز، لا بد أن تكون أهل لحمل هذا الكنز. وإنما تكون الناس أهل لحمل هذا الكنز أن تكون طاهر، أن تكون مزكاة، أن تكون النفس مصفاة. إيش قد نصفي الناس؟ إيش قد إحنا عندنا انشغال إلى الله ارتباط بالله؟ وإيش قد لا سمح الله إنسان يدنس نفسه غيبة واحدة؟ دقوا يا إخوان، غيبة واحدة تخلق لك حجب بينك وبين ربك بآلاف الملايين الفواصل في الارتباط. وتلك الفرصة الذي بغيبة واحدة تلك الفرصة الذي كانت ممكن تتوفر لك لم تتوفر لك أصلا خط بعد تفكر عنه قضية انتهت. هذه رحلة بعد ما ممكن أن تتزاوج. فكر في الرحلات البعيدة والذي الذي فات فات. هذا الذي يقول أن الإنسان إذا واضح عنده وضوح في مسيرته في طريقه شيء يسوي وين يروح إلى أين يذهب أين تذهب أين تذهب سنة لابد أن يكرر نفسه أين تذهب خاصين أنت وين ولا يروح شو يسوي مصيرنا إلى أين إيش هيئنا كله على هذا طهارة الناس تسيير الناس تغيير الناس تعالي الناس. لا يكون في النفس شيء من الخبيث، لا يكون في النفس شيء من الحق. أنا قلت وأقولها من جديد، لمن أراد أن يهد أن يصل إلى الله لا طريق للوصول إلى الله إلا أن هذا القلب يكون مصفى نوراني. ما عنده شيء باسم حقه، ما عنده شيء باسم كراهية، ما عنده شيء باسم بضاعة، ما عنده شيء باسم كلام وحش، ما عنده شيء باسم ظلمانية، ما عنده شيء باسم ظلم لأحد. لأنه يريد إذا بس شوية ظلم انقطعت السبل مع الله شوية شوية ظلم مع ابنه معناه انقطعت الفهم المعادلة حين ابن في راحة من هذا بعد يدري هذا منفذ يمنعني عطل أحشي على ابني أو أحشي على زوجتي أنا هذا بس هذا الكلام مع يسره على الإسعار لكنه معطل للوصول إلى الله. وهذا اللي نشوفه احنا في الخارج. وهي الناس قد هو عند عمر حوزوي طويل لكنه معادلته مو واضحه عنده الى مو واضحه. بعد يحوم في المجهول. بعد هو فاقد كل الامور. بعد ما عنده وضوح. ما يرى شيء احمق. حينما سار ذلك العارف مع الشيخ الرئيس وهو خريج الفن. سألون الشيخ الرئيس شنو رأيك بذلك العارف؟ قال بسيط ينظر بوضوح. سألون العارف شنو رأيك بالشيخ الرئيس؟ قال أعمى يسير في عالم الألفاظ. أعمى قسم نفسه بألفاظ ومدي نفسه بألفاظ وجايك بألفاظ ومدي هذا ما في شيء مبدأ مطلوب. كحنا كاسقين أنا ما أعرف من جد يدرون الحقيقة وين الحقيقة لا من يريد الحقيقة من يريد يلمس الحقيقة فليبتدئ بمشروعه الحقيقي المشروع الحقيقي الذي يكون هو زاد الآخر أنه ينظم مسيرته يعرف ايش يسوي وين يروح وين يجي شنو الطريق الذي عليه ربع كلمة تفسد مسيرته ربع كلمة مو قضية أنه عبارة عن نخلي بالميزان ها الجيل إذا أراد واحد يذنب اليوم ما صلى صلاة الظهر أو ما صلى صلاة فلان أو ما أدى فلان عمي مو يم قضايا الصلاة والعبادات وكذا قضية أوسع من ذلك الكثير. الجد آني عندي ظهر رياء واحد مهلك للإنسان كفوا واعتقدوا لو إنسان يقع في آفة الرياء معناه ما هو بعد رسول الله تأخذ يعني حكم على نفسه بأن لا وصول له أن لا تعرف على أقل ذنب إنسان يقترف اليوم يعني زد الباب على نفسه بالتعرف على الله أقل ذنب وإن لم يكن ذنبا بالعرف الشرعي وإن لم يكن ذنبا بالعرف الشرعي إذا كان يذنب بذنب فيه شيء من الحزازة فإن معنى ذلك أنه هو أغلق على نفسه باب التعرف على الله وإلا هذا واحد مفتوح هذا أحلى شيء للإنسان ألذ شيء للإنسان أن يعيش مع الله ألذ شيء إنسان يعيش مع بعض الأمور المادية يعيش نسوة السعادة يشوف لوجه حسن مظهر حسن مكان حسن نسوة صغرى شوف إيش قد تبقى هاي الصورة في ذاته فكيف إذا كان الله حقيقة نحن نطلب جمال الله حقيقة نحن نتعرف على جمال الله حقيقة أن الله جميل حقيقة انتقلنا من عالم يسمى عالم اللفظ إلى عالم يسمى عالم المعنى، بل إلى عالم ما وراء عالم المعنى في جمالنا لله، أو أننا مجرد لحظة لسان جمال الله جمال الله، لكننا لا ننسي جمال الله. جمال الله المستور عن أنظارنا والغير معلوم لنا. نظم مسيرتكم، هيئوا مسيرتكم، اعرف وين تمشي، حدد مصيرك، والا تبقى في ضياع، تبقى ترتاح او تسلم، تبقى انت اعمى انه مشي بشيء. الشخص الذي لا يرى جمال الله فهو اعمى، الشخص الذي لا يرى جمال الله فهو اعمى. العين انما منحت من قبل البارئ عز وجل، منحت حتى يرى جمال الله، مو يرى شيء اخر، واذا راى شيء اخر بما انه واصف الى جمال الله. واما انا ما استكفي بان انظر الى مخلوقات الله ان لم تكن مرآه الى خالقها والى بارئها والى مصورها. ذلك الجمال الحقيقي، ذلك الانس الحقيقي. ان ابن واحد يكتب يعيش في ابتداء كامل، يفهم معادلته وين يبي وين هو يعيش، ومنه طرف المعامله. صفقت منه ويا، مو صفقتي مع بشر، مو صفقتي مع ناس، مو صفقتي مع ناس هم بأمس الحاجة أن يمشون أمور. من هذول الناس؟ شنو خصوصيات الناس؟ من فلان؟ شنو فلان؟ هو لو بخير يتأمن نفسه، لو بخير يقدر ينقذ نفسه، لو بخير يأثر حياته لحظة واحدة، لو بخير يقدر أن يدفع عن نفسه الشر. أنا شلون أعكس صفقة مع شخص هو ما عنده قدرة أن يدافع ويحامي عن نفسه، شلون أنا أعكس صفقة وياه؟ منو هذا؟ ليش احيانا احنا من حيث لا نشعر نعكس صفقات خاسره مع اناس لا يستحقون ان ننظر اليهم؟ اكو ناس ما يستحق ان تشوفه، والله يعني النظره اليه زايده عليه، نظره اليه زايده عليه، ما يستحق منه. ليش؟ بل انظر الى المؤمن لانه ايضا مراه من مراه الله. التزم بجمال النظر الى المؤمن لانه يذكرني. انظر الى المؤمن لانه آل من ايات الله عز وجل. التفت بالنظر الى المؤمن حينئذ. وانا حينئذ اعكس صفقه مع المؤمن لا لاجل انه مؤمن، لاجل انك مرآه من مرآة الله. ارجو من الاخوه ونحن في طريقنا وما دامت هناك فرصه ان ننظم هذه المساله. انا اكثر احيانا في مثل هذا الحديث اخشى لا سمح الله تجي الفرص وتروح الفرص وتجي الساعة الموعودة ونحن ما سوينا شيء لأنفسنا، ما سوينا كل شيء لأنفسنا. هذا الزحام أخذ من عندنا كل ما أخذ بحيث ما خلانا ننظر إلى شيء. شدة الزحام، كثرة الزحام، هذا يمنعنا من النظر. هذا اللغط والمشاغل الدنيوية واللوائح الدنيوية والسعي وراء هذه الدنيا الدنيئة، كل هذا يكون سببا لأن نخلق بيننا وبين بارئنا حجر لا يمكن أن نخترق هذا الحجر. اختراق هذا الحجر عن طريق هذا القلب، القلب قادر على أن يخترق هذه الحجر ويقصد إلى معدن الرحمة. إشكال ودفع. طبعا كما نبهت فيما سبق، إشكال مرحوم الشيخ صاحب الكفاية يذكر لها شقين. احنا في بياننا اكتفينا بشق واحد. هو شلون يذكر؟ يقول اما ان تقولون ان الكلام على متطبق، اما ان تقولون ان الله سبحانه وتعالى حينما يامر الفصائل الفسقه يقول لهم صلوا، اما عند اراده حقيقيه او ما عند اراده حقيقيه. طبعا احنا ركزنا على ياسر الشكل الاول، اذا كان عنده اراده حقيقيه وطلب حقيقي واراده حقيقيه. هم ايش قالوا؟ قالوا اذا تقولون انه ماكو طلب حقيقي، اذا ماكو طلب حقيقي شلون يعذبه؟ اذا لم يكن لله عز وجل طلب حقيقي واراده حقيقيه فكيف يعذبه؟ احنا هذا حدثنا قلنا مو دخيل بالاستدلال، مو مهم، ركزنا لاعتبارنا انه قضيه الطلب الحقيقي امر مفروض عنه، امر الأمر الحقيقي للكفر والفسق أمر مفروض عن الله سبحانه وتعالى لما يأمرهم بالصلاة
طلب حقيقي،
طلب حقيقي،
إرادة حقيقية،
إرادة حقيقية من دون تحقق الفعل في الخارج يلزم تخلف
المراد.
هذا هو الإشكال.
أما الإشكال وهو أنه يلزم،
طبعا الإشكال مسجل على ماذا؟ على نظرية، أما على الأشاعرة على الإشكال لا يحدث.
أنا أتبينهم ليش ما يجي الإشكال على نظرية الإسلام؟ بالأمس أنا بينت أنا أبين. أما الإشكال أنه يلزم هذا الإشكال على نظريتهم أيها الكافرون، ولا يلزم على نظريتنا نحن الأشاعرة. أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة. وين يلزم الإشكال؟ طبعا في مثال في تثبيت الكفار بالإيمان، بل تثبيت مطلق أهل العصيان في العمل الأركان، أركان يعني العمل الجوارحي، مقابل ذلك العمل الجوارحي يسمى بالجنان، أركان وجنان، أركان يعني عمل الجوارحي، صلاة صوم حاج كذا، أما العمل الجنانجي عمل الجنان حب للمؤمن، حب للمؤمن ما فهم، وإنما حديث القلب، حديث القلب. بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان ماذا يلزم؟ سنشوف الإشكال. إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، يعني الكفار أصلا ما مكلفين بالصلاة، الفسق ما مكلفين، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي. طبعا شو قلت لكم تكليف جدي؟ إذا لم يكن هناك إرادة جدية، حيث إنه لا يكون حينئذ، يعني حين عدم وجود الإرادة جدية لا يكون هناك طلب حقيقي، واعتبار الطلب الحقيقي فالطلب الجدي ربما يكون من أوضح واضح. هذا الشكل الأول الذي أنا تقريبا هذا الشكل الأول أهملته. ليش أهملته؟ لأن أنا أخذت القضية مطلوب عنها أنه ضابط الفسق مقبولين بالطلب الحقيقي بالصلاة والصوم والحج والزكاة ونحو ذلك. هذا أنا اللي أحدثت هذا الشكل، ما ركزت عليه في بياني للإشكال، إنما الإشكال من يهدف هو ذكر على نحو القضية المنفصلة، أنا ما ذكرت على نحو القضية المنفصلة، وإنما ذكرت على نحو قضية أحادية غاية ما في الأمر، جعلت هناك أصل مفروغ عنه، أصل موضوع أنا هدش طريقتي، هو مو هدش طريقتي سواء لكثماني بعد الأمر بيهدف يا رئيس الأمر بيهدف. وإن كان هناك إرادة حقيقية جاء في الشكل الثاني، وإن كان هناك إرادة حقيقية لفرض دخول، دخول هنا لازم تنمي شيء يقول لفرض وجود طلب حقيقي، وحيث أن بقاء بعينية الطلب مع الإرادة، حيث يوجد طلب حقيقي وأنت قائل بعينية الطلب مع الإرادة فهناك إرادة حقيقية، إذا هناك إرادة حقيقية يلزم تخلف المراد عن الإرادة. مقصودي من المراسم فعل العبد يصلي، الإرادة الله يريد منا أن يصلي، لأن الله قال صلي، طلبه الحقيقي يعني إرادته الحقيقية، فهم الله قال صلي طلب الحقيقي، هم أكو إرادة من عينية الطلب مع الإرادة، فإذا هو عند الإرادة الحقيقية لكنه مراد لم يتحقق، إذ ليس في الخارج شعر الحاصل لم يصلي، فتخلف المراد عن الإرادة، فكيف تتخلف عن المراد؟ ثم يتم ومن الواقع ومن المعلوم لا تخاف تتخلف المراد عن الإرادة. ليش لا تخاف تتخلف المراد عن الإرادة؟ وذلك لأنه نظام الكون نظام كن فيحكم على تممته. طبعا الشيخ استعان بالآية القرآنية لإثبات أن نظام الكون نظام كن فيكون، أنا ما استعانت بهذا، أنا شلون استعانت؟ قلت الوجود المجرد بل ما فوق المجرد لا مجال لأن يسير بنظام تجريدي، وإنما يتعين عليه أن يسير بنظام داخلي وهو عبارة عن قانون كن. فأنا الدليل اعتمد على دليل عقلي، هو المفهوم الشيخ اعتمد على دليل النقلي، طبعا هو مع الأسف أن الشيخ عندما ينقل دليل النقلي لم ينقل الآية بلسانها، وهذا عيبه، إذا تنقل الآية بعد لسان ليش تنقل الآية بمضمونها؟ الآية صحيحة ليس بمناسبة للفقيه حينما يريد أن يستشهد بمدرسة النقلي أن ينقل بالمعنى، بل لابد أن ينقل باللفظ. شوف العبارة. ولا يكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له ذكر المنسى آية. هذا منسى أن كل لسان الآية قيد أرمى
هذا حاصل الإشكال. إحنا جاوبنا هو جاوب الشيء إحنا جاوبنا قلنا إيه عمي حاجي إسمنا في الإرادة تشريحي أنا أيضا أول أقدم جوابي بعدين أقدم جوابي. حديثنا في الإرادة التشريعية وحديثنا في الإرادة لو كان حديثنا في الإرادة التكوينية عم المجرد وما فوق المجرد محكوم بالحركة الدفعية لا بالحركة التدريجية. ومعنى ذلك لم يتخلف المرادي عن الإرادة لا في الحركة التكوينية والإرادة التكوينية ولا بالحركة التدريجية. مش ستك وين أنت المراد فسرت أنا شفسر أنت المراد فسرت فعل العبد فعل العبد ليس لمرادي إنما المراد في عالم التشريع هو تشريع البارحة أراد التشريع فشرع على نحو الحركة الدقيقة أراد التشريع فشرع. إذا وين الإذن عندك؟ أنت لم تميز بين المراد وبين متعلق المراد. متعلق المراد يتخلف وهو فعل أما نفس المراد وهو تشريع البارحة. هذا جواب. ليش أنا أجاوبه؟ لأنه إحنا جعلنا الدليل شنو؟ الدليل هو الدليل العقلي. تدرون إحنا الدليل هاي قاعدة الدليل العقلي يتخصص؟
لا
لا الدليل العقلي لا يتخصص. ليش لا يتخصص؟ سؤال. لماذا الدليل العقلي لا يتخصص؟ لماذا الدليل العقلي لا يتخصص؟ الدليل العقلي المحمول بالنسبة للموضوع ذات وذات له. الآن يمكن واحد يقول كل ملح مالح إلا ملح الكوفة بالذات ما يقبل إلا. ليش؟ مالحية الملح ذاتية إلا صار ملح الكوفة يعني سلب الذات عن الذات. وهذا من المحال القضايا العقلية وزانها وزان ماذا؟ ملح الملح مالح. فإذا الملح مالح وقلنا كل ملح مالح لا يستثنى ملح الكفر ليس بمالح عشان ماذا معنى؟ ماذا معنى؟ ما ممكن؟ نعم يمكن خروج تخصصي خروج تخصصي عشان أنا أقول ملح الكفر أصلا ليس بملح إيه حلو وإنما تصور هذا ممكن نسميه خروج تخصصي. أما التخصيص لا مثل. لذا إحنا لما قلنا أن النظام الذي ذكرنا في الاستدلال القاعدة العقلية بعد ما نقدر نفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. لذا قلنا هم الإرادة التكوينية هم الإرادة التشريعية يمتنع الانفكاك غاية الأمر في الإرادة التشريعية المراد هو التشريع وليس المراد فعل عبد. هكذا احنا سوينا. لذا تفهموا ليش الشيخ استدل بالآية. الشيخ بمن استدل؟ بالآية. ليش؟ وإذا آية تفسح له فرصة لأن الآية القرآنية تسمح أن تخصص. فلما تسمح أن تخصص فقدر يقول أن هناك فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. في الإرادة التكوينية يمتنع الانفكاك أما في الإرادة التشريعية يمكن الانفكاك. إيش قال الشيخ؟ قال في الإرادة التكوينية يمنع الانفكاك في الإرادة التشريعية يمكن الانفكاك. من الذي رخص له هذا التفصيل؟ لأنه جعل المستند نفر. أما نحن لما جعلنا المستند العقل ما نقدر نفصل. يلزم ملح الكوفة ليس مالح لكن ملح غير الكوفة مالح. إذا قلنا ميته إحنا من هنا شو طلبنا؟ جعلنا في مقام الاستدلال بدل الآية ماذا جعلنا؟ دليل. إحنا لما نجي نجاوبنا ما جاء بمعنى المراد لا ينفك عن الإرادة وذلك لحكم الحكم باستحالة انفكاك المراد عن الإرادة وما يتراءى تحيلا من الانفكاك فهو ليس انفكاك بين المراد والإرادة وإنما انفكاك بين متعلق المراد وبين الإرادة وهذا مما لا غير وهذا مما لا غير. إيه لا هذا ما شاء ما عندي محدود فقدت ما رأته. أما الشيخ ما سوى هالطريقة جعل الكراسة دليل النقلي. دليل النقلي يفسح للمجال تفصيل. لذا قال قال أما الإرادة التكوينية فيستحيل الانفكار، أما الإرادة التشريعية فلا مانع من الانفكار. واضح الفرق بين المنهجين، منهج الشيء والمنهج الذي احنا سجلناه. شوفوا العبارة. وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون فالإرادة التكوينية. أقول لك الإرادة التكوينية شنو؟ الإرادة بالنسبة للإنسان الشوق الأكيد، بالنسبة إلى غير الإنسان هو الأصلح. لكن الأصلح تشريعا أو الأصلح خلقا تكوينا. شو العبارة؟ العلم بالنظام الأصلح، العلم بالنظام الأكمل، العلم بالنظام. طبعا هو يشترط أنه الإرادة والعلم من مقولة واحدة سابقا، هم بينا أن الشيخ يعتقد أن الإرادة والعلم من مقولة واحدة. العلم بالنظام على النحو الكامل التام. زين، نرجع للعبارة، أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية دون. إحنا هنا عندنا إحنا عندنا حكم عقلي هذا، مو حكم نحو، دون الإرادة التشريعية. أقول لك الإرادة التشريعية هم العلم، دون العلم بالنظام الأكمل، لكن النظام الأكبر في عالم التشريع. شوف شعر عبر نفس العبارة، العلم بالمصلحة في فعل المكلف. أنا بدل العلم بالمصلحة في فعل المكلف ماذا قلت؟ العلم بالنظام الأصلح في عالم التشريع. ليش قلت الخمر حرام وقلت فلان قضية واجب؟ لأنه أصلح. نعم أصلح لمن؟ عالم التشريع أصلحية لمن تعود؟ هل تعود إلى الباري أم تعود إلى الله؟ هو الكمال المطلق. الأصلح دائما يكون بلحاظ في غير الخالق، الأصلح يعود إلى الصانع والخالق. أما بالنسبة للباري عز وجل الغني المطلق المترفع عن خلقه والغير محتاج إلى خلقه، فالأصلح لابد أن يعاد منه، يعاد منه إلى الكل ولا يحط إليه. لذا حبط في فعل يعني أصلح في لحاظ لا بلحاظ نفسه لأنه الغني مطلق، وإنما بلحاظ غيره في فعل المكلف. وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو يعني ما لا محيص عنه دون الإرادة التشريعية. وما لا محيص عنه في التكليف يعني شنو؟ ما لا محيص عنه هو يعني إمكان الانفكاك الإرادة عن المراد، يعني نفذ الانفكاك. وما لا محيص عنه بل يتعين الانفكاك بين المراد والإرادة. وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية. طبعا يقول خوف، شو وقت يصير الإنسان مؤمن؟ شو وقت يصير الإنسان مؤمن؟ إذا الإنسان يصير مؤمن ويصير مطيع، إذا كان فعل العبد يطابق إرادة الله، يعني إذا صدق. شو وقت يكون عاصم؟ إذا ما صدق. الآن راح يعبر، من هو العاصم؟ الذي لا يصدق، لا يصدق عشان يصدق إياه، يعني فعله يتخلف عن إرادة الله. شو وقت يكون مطيع؟ حينما يصدق، يعني فعل العبد يوافق رب. هذا بلحاظ ماذا؟ عالم الأركان، وهكذا عالم الجنان. شو وقت يصير مؤمن؟ إذا كان يحمل العبد ما يريده الله وما هو يريده الله وهو الإيمان به. ومتى يكون كافرا؟ إذا كان يحمل في قلبه مضاد ما يريده. شو العبارة؟ فإذا توافقتا فلا بد الإرادة التكوينية والتشريعية الذي هو عبارة عن المراد وهو فعل العبد مع الإرادة نفس الشيء، عبر بنفس الفعل.
يعني يجب أن التوافق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية؟
دائما هو إذا الله كل ما يريده الآن أيضا إرادة التكوينية شنو؟ هذه الإرادة التكوينية هذه تصير مؤمن، مو في تشريع، بما أني خالق أريدك أن تكون مؤمن. فإذا عملت وصلت إرادتك التشريعية طابقت إرادتك التكوينية على ما فيه. فإذا توافقت
هو الإرادة والمراد إذا توافقتا.
لا إحنا عم ذاك يصير عم هذا، بس هو الآن ناظر إلى كلتا الإرادتين، فإذا توافقتا فلا بد من الدفاعة والإيمان، وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان. إن قلت هذا الحمد لله رب العالمين.